بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبفضل الله عز وجل انتهينا من كتاب الطهارة وما يلحق به أو ما ألحق به المؤلف من كتاب الصلاة كباب الأذان والإقامة وباب شروط الصلاة. ونظراً لاقتراب شهر رمضان مبارك، أحببنا أن نتوقف عن إكمال كتاب الصلاة وننتقل إلى كتاب الصيام. وبإذن الله بعد الانتهاء من كتاب الصيام نكمل بإذن الله عز وجل. فالمؤلف قال رحمه الله: كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، معنى الصيام في اللغة الإمساك عن فعل الشيء. وأما معنى الصيام شرعا فهو التعبد لله عز وجل من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمعنى الصيام شرعا هو التعبد لله عز وجل، فالصيام عبادة، فمن أمسك عن فعل المفطرات وهو لم ينوي العبادة فإنه لا يعتبر صوما. هناك يعني أشخاص ربما يتركون الأكل والشرب من باب الحمية، فهذا لا يطلق عليه أنه صام صياما شرعيا. إذن التعبد لله عز وجل من شخص مخصوص، وهذا لكي يخرج صيام الكافر، فإنه لا يعتبر صوم صحيح كما سيأتي الكلام على شروط هذا الشخص من كونه مسلم وعاقل ومميز وغيرها من الشروط التي سيأتي الكلام عليها. مخصوص بالإمساك عن المفطرات. إذن التعبد لله عز وجل من شخص مخصوص يتعبد بماذا؟ بالإمساك عن المفطرات، كما سيأتي أيضا الكلام عن هذه المفطرات وما هي التي تفطر الصائم في وقت مخصوص. ما هو؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا وقت الصيام، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا هو معنى الصيام. والصيام أنواع، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ومن يعني أنواع الصوم الواجب صوم رمضان. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فعد، والحديث متفق عليه، فعد النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان من الأركان الخمسة. وقد فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. وأجمع العلماء إجماعا قطعيا لا يختلف فيه أحد على أن صوم رمضان فرض لازم وأنه ركن من أركان الإسلام وأنه معلوم من الدين بالضرورة، وهو من القطعيات، لدرجة أنهم أجمعوا على أن من أنكر وجوبه فإنه يكفر. من أنكر وجوبه فإنه يكفر ويخرج عن الإسلام. وذكرنا أن الصوم قد يكون واجبا وقد يكون غير واجب، ولذلك العلماء قالوا أن الصوم تلحقه الأحكام التكليفية الخمسة، يعني أنه قد يكون واجبا وقد يكون الصوم حراما وقد يكون الصوم مكروها وقد يكون الصوم مباحا. إذن قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. نذكر هذه الحالات. أما كونه يكون واجب فهذا له ثلاث حالات تقريبا. أولا صوم رمضان ما أوجبها الله عز وجل علينا وهو صوم رمضان، إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما أوجبه الإنسان على نفسه وهو صوم النذر، إذا الإنسان نذر أن يصوم لله يوما أو عشرة أيام أو شهرا فإنه يجب بهذا، يعني هو أوجب على نفسه هذا الصوم. الحالة الثالثة أن يجب عليه الصوم بتعين سببه، مثل ما يكون في الكفارات على سبيل المثال، مثلا كفارة الجماع في نهار رمضان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارتها عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. فبالتالي نقول من لم يجد عتق الرقبة فإنه يجب عليه وهو قادر على الصوم، فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. ومثل ذلك في بقية الكفارات، إذا يعني لزم عليه هذا الاختيار لكونه تعين وجوب هذا الخيار من خيارات الكفارة، فإنه بهذا التعين يلزمه الصوم. هذا إذن الحكم الأول الوجوب. الحكم الثاني قد يكون الصوم مستحبا وهو صيام النافلة، مثل صيام يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء وتاسعاء، وغيرها من الأيام التي يستحب صيامها. النوع الثالث أن الصيام قد يكون محرما، مثل صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وكذلك الصوم أيام التشريق، هذه أيام يحرم صومها. أيضا قد يكون الحكم الرابع قد يكون الصوم مكروها. نضرب مثال له عدة أمثلة، مثل من أمثلته المسافر الذي يشق عليه الصوم في السفر لكنه لا يضره، يعني لا يصل لحد الضرر، يجد معه مشقة شديدة ولكن إنها محتملة ولا يعني تصل إلى درجة الإضرار به أو بشيء من جسده. ففي هذه الحالة نقول يجوز مع الكراهة، يجوز له الصوم مع الكراهة. كذلك أيضا مما من أمثلة ذلك صيام يوم عرفة للحاج، معلوم أن صيام يوم عرفة لغير الحاج مستحب، أما للحجاج فإنه مكروه. كذلك صيام يوم الجمعة مفردا دون أن يسبق بصوم يوم أو يصام يوم بعده فهو مفرد. كذلك يوم السبت على يعني خلاف في صوم يوم السبت، إذا أفرد يوم صيام يوم السبت فهذا مكروه مع وجود الخلاف في هذا. الحالة الخامسة أو الحكم الخامس أن الصوم قد يكون مباحا، وهذا قال به بعض أهل العلم، يعني المثال اللي نذكره قال به بعض العلماء، وهو صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء غيم أو غتر ولم يعني يرى الهلال. فقالوا إن يوم الثلاثين بعض العلماء قالوا يباح صومه في هذه الحالة، إذا كان ليلة ثلاثين ما رأوا الهلال بسبب وجود غيم أو قتر. فبعض العلماء، وهذه المسألة سيأتينا الكلام عليها بعد قليل فلا نريد أن يعني نكررها هنا أيضا، فنتركها في وقتها المناسب. وفضل صيام رمضان وردت فيه حديث كثيرة، وردت أحاديث في بيان فضل الصوم بشكل عام، سواء كان صوم رمضان أو صوم نافلة، ووردت أحاديث بفضل صيام رمضان بخصوصه. فمما يعني ورد في فضل الصوم عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاء في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره، لا يدخل منه أحد غيره. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل، يعني فيدخلون من هذا الباب ولا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد، والحديث متفق عليه. ومما جاء في فضل صوم شهر رمضان بخصوصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء، نعم، أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. ومما أيضا جاء في فضل صوم رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. ومعنى إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم واحتسابا لثوابه وأجره. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. صوم، يعني هذا الكلام من المؤلف يبين لنا حالات متى يجب صوم رمضان أو كيف نعرف دخول رمضان. فبين المؤلف أنه يجب صوم رمضان يعني عند الحنابلة بواحد من ثلاثة أمور. يجب صوم رمضان بواحد من ثلاثة أمور، أولها رؤية هلال رمضان. إذا رؤي فإنه يجب على جميع الناس أن يصوموا. إذن هذا هو الأول، الأمر الأول الذي يجب بسببه صيام رمضان، رؤية هلال رمضان. وهذا دل عليه قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وشهوده برؤية هلاله. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والحديث متفق عليه. صوموا لرؤيته أي صوموا لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤية هلال شوال. إذن وهذا الأمر الأول، يعني هذه الأدلة، دليل من القرآن، دليل من السنة، ودل عليه أيضا إجماع أهل العلم. ثم قال المؤلف، ثم يعني أيضا عفوا، الأمر الثاني الذي يثبت به صوم رمضان ويجب به صوم رمضان: إكمال عدة شعبان 30 يوما إذا لم يرى هلال رمضان ولم يكن هناك حائل، يعني ما كان في الناس يتراءون الهلال ليلة 30 من شعبان عند غروب اليوم 29 من شعبان يتراءون الهلال. فإن كان ما رأوا الهلال وكان لا يوجد غيم ولم يوجد قتر، والقتر الغبار المتصاعد إلى السماء. لم يوجد غيم أي غيوم سحاب، ولم يوجد قتر غبار يمنع ويحول بيننا وبين رؤية الهلال، لم يوجد ذلك. ومع ذلك لم نرى الهلال رمضان في تلك الليلة، فإنه نعرف دخول الشهر بإكمال عدة شهر شعبان 30 يوم، فيكون اليوم الذي بعد يوم الرؤية هو متمم لشعبان، فيكون شعبان 30 يوم، واليوم اللي بعد 30 هو أول يوم من رمضان، فنصوم هذا اليوم بعد إكمال عدة شعبان 30. وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والحديث متفق عليه، واللفظ البخاري. صوموا لرؤيته أي لرؤية الهلال رمضان، وأفطروا لرؤية هلال شوال، فإن غبي عليكم ما رأيتم الهلال فصوموا فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وأجمع العلماء على هذا أيضا في حالة كما قلنا كانت السماء صحوا، لا يوجد غيم ولا يوجد غبار. الحالة أو الأمر الثالث الذي نعرف به دخول الشهر رمضان ويجب صوم رمضان به، إذا حال يعني إذا جاء يوم 29 من شعبان قبل الغروب يبدأ الناس يتراءون الهلال، وكان تلك الليلة يوجد غيم أو يوجد قتر أو غبار، قتر اللي هو الغبار، يوجد حائل منعنا من رؤية هلال رمضان، فإنه عند الحنابلة فإنه في هذه الحالة يصام اليوم 30، يجب صوم يوم 30 من شعبان احتياطا، يجب صوم 30 من شعبان في حالة وجود غيم أو قتر. أما إذا لم يوجد غيم ولا قتر فإنه يجب إكمال عدة شعبان 30، ولا نصوم، يجوز لنا أن نصوم 30. أما إن وجد غيم أو قتر، وجد حائل بيننا وبين رؤية الهلال من غيم أو قتر، في هذه الحالة نصوم اليوم 30 احتياطاً لشهر رمضان. هذا هو المذهب. ما دليل المذهب على هذا؟ استدلوا بقول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث بهذا اللفظ أيضا متفق عليه. قالوا معنى فاقدروا له أي ضيقوا له العدة، يعني ضيقوا العدة لشعبان. فإذا ضيقنا، معلوم أن الشهور العربية يا 29 يوم، إما أن تكون 29 يوما وإما أن تكون 30 يوما، ما تكون 28 ولا تكون 31 الشهور العربية، إما 29 يوما أو 30 يوما. فنضيق له، التضييق أن نجعل شعبان 29 يوما، معنى ذلك إحنا نصوم اليوم الذي بعد 29. قالوا والدليل على أن معنى اقدروا له يعني ضيقوا، قول الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، تفسيرها يعني أي ضيق عليه رزقه. قالوا: ونحن نضيق العدة في شعبان أن نحسب 29 يوم. قالوا: ومما يؤكد هذا فعل ابن عمر وهو راوي الحديث، فإن ابن عمر إذا حال كان يوم 29 يتراءى الهلال أو يأمر الناس أنهم يتراءون الهلال، يبعث من ينظر الهلال، فإن رأوا، فإن كان حال دون رؤيته غيم أو قطر يعني أو غبار، حال حائل دون رؤيته أصبح اليوم الثاني صائما. قالوا وهو راوي الحديث، وهذا هو تفسير الصحيح له. وجاء في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يباح. قالوا يعني مما يدل على ذلك أن ابن عمر ما أوجبه على الناس، وإنما كان فعل يفعله، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. والصحيح، وهناك قول آخر ذهب إليه يعني أكثر العلماء، إلى أنه في هذه الحالة مثل الحالة الثانية، يجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، وأن نعرف دخول الشهر بأحد أمرين وليس 3 كما يقول الحنابلة. نعرف دخول الشهر بأحد أمرين، برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30. إذا لم يرى هلال رمضان يوم 29 من شعبان، ليلة 30 من شعبان ما رأينا هلال رمضان، فإننا نكمل شعبان 30 يوما، سواء كانت السماء صحوا ما فيها غيم ولا فيها غتر، أو كانت السماء يعني ليست صحوا بل كان هناك مثلا غيم أو قطر، وجد حائل منعنا من الرؤية. الحكم واحد عند أكثر العلماء أنه في هذه الحالة تكمل عدة شعبان 30 يوما. والدليل، قالوا الدليل أن الحديث اللي استدل به الحنابلة فاقدروا له، قالوا إن جاء تفسيره في أحاديث أخرى في ألفاظ أخرى بنفس الحديث، وردت ألفاظ فسرت معنى اقدروا له، حيث جاء في لفظ أنه فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فقالوا هذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، والأصل هو الجمع بين الأحاديث، وهذه الأحاديث كلها الألفاظ هذه كلها صحيحة. ولقول عمار قالوا وما أيضا يدل على رأينا إن إذا وجد غيم أو قطر نكمل عدة شعبان 30 يوما، كذلك قول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه اللي هو يوم 30 فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب. فإن قال قائل كيف تردون على أثر ابن عمر، فنحن نجيبهم أن نرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنه إذا اختلف سنة، اختلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أثر من الصحابة، أثر صحابي، فإن السنة تقدم على الأثر الصحابي كما في أصول الفقه. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، الأمر الثاني نقول إن فعل ابن عمر مخالف، خالفه الصحابة، خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من خالفه ابن عباس رضي الله عنه، فإنه كان ينكر على من تقدم رمضان بصوم يوم، فإنه كان يقول ابن عباس عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم فأفطروا، وإن رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، وهو مخالف، يقول: عجبت ممن يتقدم رمضان فيصوم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث أيضا: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصومه، يعني الصوم المعتاد، مثل كان شخص مثلا معتاد أنه يصوم اثنين وخميس، فصادف يوم الاثنين 30 من شعبان فنقول يصومه. أما إذا كان ليس معتادا فلا يجوز له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. إذن الخلاصة أن نقول أن معرفة شهر رمضان الصحيح وقول أكثر أهل العلم، وأن معرفة شهر رمضان تعرف بأحد أمرين: بدخول برؤية هلال رمضان، الثاني إذا لم نرى هلال رمضان ننتقل للثاني وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما، سواء لما ترأينا الهلال كان السماء صحوا ما فيها غيم ولا قطر، أو كانت السماء ليست بصحو وكان يوجد غيم وقطر، فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. ثم قال المؤلف: ويجزئ إن ظهر منه. هذا يعني هذا الكلام مبني على المذهب، على رأي المذهب في المسألة، إنهم يصومون 30 من شعبان إذا وجد غيم أو قطر عند رؤية الهلال. إذا وجد ليلة 30 من شعبان غيم وقطر وحالة من يعني حالة حائل عن رؤية هلال رمضان، على مذهب الحنابلة أنه يصام يوم 30. طيب إن صام يوم 30، وطبعا هم يقولون يصوموا احتياطا، فظهر أنه فعلا رمضان، إن من أيام رمضان، كيف يظهر إنه، كيف يظهر لنا أنه من أيام رمضان؟ يظهر لنا إن مثلا إحنا مثلا على سبيل المثال نحن في الكويت رأينا الهلال، كان عند علينا غيم ما رأينا الهلال، فصام أهل الكويت على مثلا المذهب الحنبلي، فجاءنا الخبر أن أهل الدمام رأوا هلال رمضان، ما كان عندهم غيم فرأوا هلال رمضان، فإذا يكون فعلا اليوم هذا رمضان. فإذا نعرف أن هذا من رمضان برؤية، إذا رؤية هلال رمضان في مكان قريب منا. وأيضا يعرف إذا رؤية هلال شوال ولم نصم 29 يوما. إذا رأينا هلال رمضان في ليلة 29، معناته إحنا كم يوم صمنا؟ صمنا 28 يوم، وإحنا قلنا الشهر العربي لازم يا 29 يا 30، فمعناته إيش؟ معناته أن يوم الشك هو من رمضان. طيب إذا صاموه هم طبعا يصومون احتياطا على المذهب، هذا طبعا على القول المرجوح عندنا، على القول الحنابلة، وهو القول غير الصواب، إن الصواب أنه ما يصام، لكن لو صاموه يعني على مذهب الحنابلة، فظهر أنه من رمضان كما قلنا، إما برؤية بلد قريب منا هلال رمضان، أو لما رأينا هلال شوال نحن ما صمنا إلا 28، فمعناته أن يوم الشك هذا من رمضان. هل نعتبره من رمضان ولا ما نعتبره؟ قالوا: ويجزئ إن ظهر منه، يعني إن كان طلع رمضان فعلا هذا يوم الشك وهم صاموه احتياطا، فيجزئ إن صام إن ظهر أنه من رمضان. ليش هذا الكلام؟ لأن الأصل أن الإنسان أن صوم اليوم لا يصح إلا لمن جزم في النية وما فيها تردد، نية جازمة بدون تردد. وهؤلاء لما صاموا احتياطا كانت النية ما هي جازمة، ولكن هم قالوا هنا يصح ويصح من رمضان ما يحتاج أنهم يقضونه. قالوا لأن التردد إذا كان تردد في النية إذا كان لعذر فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. ويتخرج على هذا مسألة إن بعض الناس ممكن إنه ليلة 30 من شعبان، تعرفون ليلة 30 اللي هو عند غروب اليوم 29 من شعبان، يتراءون الناس الهلال، فممكن الناس يرون ما يتم الإعلان إلا بعد فترة، يعني قد لا يعلن، لأن تعرف ولي الأمر يحتاج يشوف الشهود، يشوف أنهم صادقين ولا غير صادقين، يذهبون إلى القاضي والمحكمة وينظر مصداقيتهم ثم يصدر حكم في ذلك، فقد يأخذ وقت. فبعض الناس يمكن بعد العشاء عنده عمل وكان في عمل وكان مجهد، ممكن بعد العشاء ينام مبكرا قبل أن يعلن، فينام مبكرا ليلة 30 من شعبان ثم يصحى الفجر. فهو لما نام في نفسه قال إن كان غدا رمضان سأصوم، وإن كان غدا ليس من رمضان فلن أصوم. إذا النية مترددة، قال وسيتبين إذا استيقظت الفجر. فلما ذهب إلى المسجد قابل أحد المصلين فقال له أن تم الإعلان عن رمضان البارحة، أن اليوم أول أيام رمضان، فهل يصح صومه ولا ما يصح؟ بعض العلماء قالوا لا يصح صومه. ليش؟ قالوا لأن نيته كانت مترددة، لأن قال إن كان غدا رمضان فأنا صائم، وإن كان لم يكن رمضان فأنا سأكون مفطرا سأفطر. فقالوا متردد، والواجب في النية أن تكون جازمة بدون تردد. وهناك بعض أهل العلم قالوا يصح صومه وما يحتاج أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ قالوا لأن التردد إن كان لعذر، التردد في النية لعذر، هذا معذور، لأن حتى الآن ما تبين، والرجل عنده عمل ولا بد أن يستيقظ مبكر، فلا بد أن يرتاح وينام مبكرا، وما لم يعلن تأخروا في الإعلان، فهذا بعذر. قالوا تردد إن كان في النية لعذر فإنه لا يضر. طيب، قالوا وتصلى التراويح، وهذا مبني، يعني الآن هم سيصومون يوم 30 احتياطا، هذا بناء على كما قلنا على رأي المذهب أنهم سيصومون 30 من شعبان احتياطا لرمضان. طيب، الليلة هذه اللي هي ليلة 30 هل يقومون التراويح؟ قال نعم تصلى التراويح، وهذا بناء على قولهم. ليش؟ قالوا حتى ينال الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيتحقق صوم رمضان كامل، فإذا ما صام الليلة هذه احتمال أنها ليلة أول ليالي رمضان، فيكون لم يصم رمضان كله إيمانا واحتسابا، فلا يدخل في هذا الحديث. قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله. يعني قالوا أما بقية الأحكام، يعني بعض الناس ممكن يقول شخص يعلق بعض الأحكام بدخول شهر رمضان. فمثلا ممكن شخص يقول زوجته إن جاء رمضان، إن دخل شهر رمضان وأنت لم تزوري أختي فأنت طالق. فإذا جاءت ليلة 30 من شعبان وغم عليهم وجد حائل وهي لم تزر، هل زارت في بعد ظهر ذاك اليوم مثلا ظهر 30 من شعبان، هل تطلق أم لا تطلق؟ هل تعتبر زارته بعد دخول الشهر فتطلق، أو تعتبر زارته قبل دخول الشهر فلا تطلق؟ هنا يقولون لا، ما يثبت، لا تطلق، لا تثبت. لماذا؟ كذلك لو إن علق العتق على دخول رمضان، هل يعتق ولا ما يعتق؟ أم ننتظر حتى يأتي اليوم الثاني؟ كذلك مثلا إذا إنسان باع شخص حلول الأجل وقال لي أعطيك الثمن إذا دخل رمضان، هل يستحق ذلك ويحل الدين أو المبلغ في دخول ليلة 30 من شعبان؟ يقولون لا، ما تثبت. لماذا؟ لأنهم هم قسموا الأحكام رمضان إلى قسمين، أحكام قالوا تتبع الصيام أصلاً مثل قيام الليل، فقالوا هذه تتبع، دامنا صمنا فنقوم الليل. وقالوا في أحكام لا تتبع الصيام وإنما علقها المكلف بدخول الشهر، مثل ما قلنا علق الطلاق بدخول رمضان، علق العتق بدخول رمضان، علق حلول أجل دفع الثمن بدخول رمضان، هو اللي علق، قالوا هاي ما تدخل بدخول ليلة 30 من شعبان. قالوا لأن هذا خلاف الأصل، ولكن حنا يعني خرجنا من الأصل وصمنا، استثنينا الصوم من العمل بالأصل لأن ورد في نص فإن غبي عليكم فاقدروا له، لو حنا تمسكنا بالنص. هذا قول الحنابلة. وهذا صحيح بالنسبة كما قلنا على القول الراجح أيضا صحيح. قال بعد ذلك وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. بعد ما انتهينا الآن يريد أن يبين، الآن عرفنا أن الشهر يدخل إما بدخول رؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30. طيب هلال رمضان، رؤية هلال رمضان ما هي شروطها؟ قال تثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم واحد مكلف، مكلف يعني بالغ وعاقل عدل ثقة، ولو عبدا حتى لو كان عبد لا يلزم أن يكون حر، حتى لو كانت أنثى يعني اللي رآه امرأة مكلفة بالغة عاقلة. وهذا العلماء قالوا إذا اتفقوا على أنه إذا رأى هلال رمضان اثنان يعني شخصان فأكثر، اتفقوا على أن الصيام يجب وأن الرؤية صحيحة، لكن إذا رآه شخص واحد في خلاف، لكن أكثر العلماء على أنه يجزئ وأنه يصح، رؤية الشخص واحد تكفي، وأننا نعتبرها إذا كان عدلا كان ثقة كان مسلما عدلا حتى لو كان عبد أو كان امرأة فإنها تصح هذه الرؤية. ما الدليل؟ يوجد حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الحديث الأول حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني يقول الأعرابي: رأيت هلال رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما يعرفه، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ قال الأعرابي: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غداً، يعني بلغ الناس أنهم يصومون من غداً، لأن هذا الرجل، فمعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية شخص واحد. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، والحديث هذا بعضهم حسنه بعضهم ضعفه، وممن ضعفه الشيخ الألباني. هناك حديث آخر عن ابن عمر أيضا قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. يقول ابن عمر هو الذي رآه. قال: فأمر النبي الناس بصيامه. ابن عمر وحده رأى، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته وأمر الناس بصيامه. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. قال المؤلف: وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، أي أنه تقام ليلة التراويح، يعني تلك الليلة تقام فيها صلاة التراويح، صلاة القيام، لأنها أصبحت من ليالي رمضان، وغيرها من الأحكام الأخرى، مثل أيضا حتى من علق، مثلا علق طلاق بدخول الشهر أو العتق أو حلول الأجل، الدين أو غيره. قال المؤلف: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. نعم، الأصل في الشهادة، في جميع الشهادات، أنه لابد من رجلان عدلان، من أن يكون هناك شاهدين عدلين، هذا لابد منه في جميع الشهور. لماذا قلنا هذا؟ لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وانسكوا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال الألباني: هذا الحديث صحيح، وجاء، وهذا يعني نص لفظ النسائي، رواه النسائي بهذا اللفظ، وزاد الإمام أحمد: وإن شهد شاهدان مسلمان، زادت لفظة مسلمان، وزاد الدارقطني: ذوا عدل، مسلمان ذوا عدل. فهذا يدل أن الأصل، أن الأصل في الشهادات كلها حتى الشهور ما تدخل، ولا يثبت دخول أي شهر إلا بشاهدين، ويستثنى من ذلك رمضان فقط، يقبل شاهد واحد. والدليل استثناء، أول شيء دليل الأصل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن الصحابة رضي الله عنهم، اللي فيه وجاء فيه: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. اللي دل على استثناء رمضان من بقية الشهور أنه يكفي فيه شاهد واحد حديث الأعرابي أبي هريرة، اللي فيه أن الأعرابي شهد، وحديث ابن عمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة ابن عمر. فهذا يخرج الاستثناء، أو يدل على استثناء رمضان من بقية الشهور. والذي طبعا يهم من بقية الشهور، يعني نقول جميع الشهور لا تثبت إلا بشاهدين، لكن اللي يحتاجهم المسلمون هم شهر ذي شوال لمعرفة عيد الفطر، ومتى ينتهي رمضان وشهر ذي الحجة عشان نعرف متى الوقوف في عرفة، متى يدخل شهر ذي الحجة ومتى يقف الناس في عرفة. فهذان هما يعني الشهور المهمة لأن الناس يتراءون الهلال فيها. أما بقية الشهور فلا يعني ليست مهمة لأن الناس يتراءون الهلال، مثلا شهر رجب وشهر ربيع الأول وربيع الثاني وجمادة لا يلزم يعني لا 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 ليست يعني مهمة، لكن الشهور المهمة هي رمضان وشوال وذي الحجة. قال أيضا هنا مسألة، إذا صاموا رمضان بشهادة شاهدين ثم لم يروا هلال شوال، فإنهم يعني ليلة 30 من رمضان لا راحوا يتراءون الهلال ما شاهدوا، فإنهم عفوا إذا صام المسلمون رمضان بشهادة 32 يوما ولم يروا هلال شوال فإنهم يفطرون بالاتفاق. لماذا؟ لأنهم شهر رمضان بنوا على شخصين، شهادة شخصين، وأيضا هلال شوال لم يروا الهلال، فهم في هذه الحالة فإنهم يفطرون بالاتفاق لأنهم صاموا 30 يوم والشهر لا يزيد على 30 يوما، والشهر رمضان دخل بشيء يقين وهو وجود شاهدين. الحالة الثانية إذا صاموا بشهادة واحد وأكملوا شهر رمضان 30 يوما، أكملوا رمضان 30 يوما ولم يروا الهلال، فهل يفطرون؟ إذن أكرر، الحالة الأولى أن يصوموا رمضان بشهادة رجلين ثم يكملون 30 يوم وما رأوا هلال العيد هلال شوال، فإنهم يفطرون بعد 30 بالاتفاق ولا إشكال. الحالة الثانية أن يصوموا رمضان بشهادة رجل واحد، شخص واحد، ثم يصومون 30 يوم ولم يروا هلال شوال، هل يفطرون اليوم 31 أم يصوموا؟ المذهب يقولون لا، ما يفطرون، لا يفطرون. لماذا؟ قالوا لأنهم لو أفطروا لكان فطرهم معتمداً على شهادة واحد، وشهادة الواحد لا يصح الفطر، الوجه الثاني. هناك قول آخر مخالف، وأيضاً الحنابل عندهم وجه ثاني، وهو أنهم يفطرون بإكمال 30 يوم، وهذا هو الصحيح، لأن دخول شهر رمضان ثبت شهادة شخص واحد، هذه ثابتة بالشرع، الشرع دل عليها، وما دام أنه ثابت في الشرع فهو معتبر، وإذا اعتبرناه في الصيام اعتبرناه أيضا في العدد، ولأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوم، وهذا هو الصحيح. إذن الصحيح أنهم إن صاموا رمضان بشهادة شخص واحد كملوا 30 يوم صيام ولم يروا هلال شوال أنهم يفطرون ولا يصومون 31 يوم. هذا هو الصحيح. ولعلنا نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.